إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وتوفيقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الحادي عشر في بيان كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600 بعد 1000 من الهجرة. وصلنا فيه إلى الباب 18. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب مهم جدا. فبعد أن بين أبوابا في التوحيد وأنه الأساس، شرع يبين أبوابا في ضد التوحيد وهو الشرك. في هذا الباب و بابان بعده يبين رحمه الله الوسائل إلى الشرك حتى نحذرها، لأن الشيطان لا يأتي للإنسان من طريق مباشر هكذا مرة واحدة، وإنما يستدرجه. فهذا الباب وبابان بعده في بيان ذرائع الشرك ووسائل الشرك وحكم وسائل الشرك، أنها محرمة وأنها بدعة وأنها من الكبائر. وهذه الوسائل هل نقول هي شرك أكبر أو شرك أصغر؟ عندنا في ذلك قاعدة، وهي أن الوسائل إلى الشرك الأكبر الأصل فيها أنها شرك أصغر. الوسائل إلى الشرك الأكبر الأصل فيها أنها شرك أصغر، وقد يقترن بها ما يجعلها شركا أكبر. هذه قاعدة مهمة بينها الشيخ عبد الرزاق عفيفي في فتاواه، وأيضا جاء ذلك في اللآلئ البهية في شرح الواسطية، وغير ذلك مما نص عليه شراح العقيدة، أن الوسائل إلى الشرك ما حكمها؟ حكمها أنها محرمة وبدعة وكبيرة من الكبائر، لكن هل هذه الوسائل شرك أكبر أو شرك أصغر؟ الأصل أنها شرك أصغر، إلا إذا اقترن بها ما يجعلها شركا أكبر، وبالمثال يتضح المقال. مثلا رجل ذهب يصلي عند قبر، يصلي لله عز وجل ويقول: يا جماعة أشهدكم أني أصلي صلاة خالصة لرب العالمين، ولكني أريد أن أصلي بجوار هذا القبر. فإذا العبادة خالصة لله عز وجل، ولكنه يريد أن يأتي بهذه العبادة في هذا المكان، فنقول له: هذه ذريعة إلى الشرك، قربك من هذا القبر ذريعة إلى الشرك، أنت الآن تصلي لله، سيصل بك الحال أن تعبد صاحب هذا القبر، أنت الآن تدعو الله عز وجل وحده، سيصل بك الحال إلى أن تدعو صاحب القبر. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك قربه، قربه من هذا القبر، الصلاة عند القبر. فإذا هذا مثال يبين هذه الأبواب الثلاثة، فستأتينا أبواب ثلاثة في ذرائع الشرك، وإنما ذكرها الشيخ من أجل أن نحذرها. ثم سيأتي باب رابع عام في ذلك. فإذا الباب الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون هذا في بيان ذرائع الشرك، ثم الباب الحادي والعشرون باب عام في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص كل الحرص على حماية حمى التوحيد. فإذا يصبح عندنا أربعة أبواب، ثلاثة أبواب يعني خاصة وهي الأبواب الثلاثة الأولى، الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون، والباب الحادي والعشرون في أو هو باب عام في سد الذرائع والوسائل إلى الشرك. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، يعني أن سبب شركهم، وكل مشرك يعني كافر، كل مشرك كافر، وكل كافر مشرك، المشرك كافر هذا واضح. طيب كيف يكون كل كافر مشرك؟ لأن الكافر أشرك هواه وعبد هواه. أن سبب كفر بني آدم يعني أن سبب شركهم وبالتالي كفرهم، والإنسان إذا كفر وأشرك ترك دينه، قال: وتركهم دينهم هو ماذا؟ الغلو في الصالحين. سبحان الله، الغلو في الصالحين هذا هو السبب، هذا هو السبب، السبب هو الغلو في الصالحين. فأعظم وسائل الشرك وذرائع الشرك هو ماذا؟ هو الغلو في الصالحين. وأول شرك ظهر على وجه الأرض كان في قوم نوح، وكان بسبب الغلو في الصالحين كما سيأتي. إذا عرفنا هذا كيف نطبق هذا في زماننا؟ سبحان الله، واضح من أوضح ما يكون. الغلو في الصالحين، الغلو في الحسين، الغلو في البدو إن كان صالحا. أنا ما أدري كيف يكون صالحا وهو لا يصلي الصلوات الخمس مع الناس، كيف يكون صالحا وهو يعتقد أن أعلى درجات العبد أن تسقط عنه التكاليف الشرعية، فبافتراض أنه صالح. الدسوقي الجيلاني، الجيلاني كان رجلا صالحا، هذا مما لا شك فيه، لكن هل معنى أنه صالح، بل نقول هل معنى أنه نبي أنه رسول، بل نقول هل معنى أنه ملك من الملائكة، هل معناه أن نجعله شريكا لله عز وجل؟ سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله الثبات على الدين. وما نحسب أيتها الأخوات يعني أن كوننا موحدين أن هذا بكسبنا وبطلب العلم وبغير هذا، لا، الأصل أن التوحيد منحة من الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل. فنسأل الله السلامة والعافية. هل معنى أن هؤلاء صالحين أن نجعلهم آلهة مع الله تبارك وتعالى؟ فالسبب هو الغلو في الصالحين. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم له منزلة معينة لا يتعداها، هل نحن إذا قلنا هذا نصبح مستنقصين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. إذا قلنا النبي رسول مبلغ عن الله لا يستغاث به ولا يدعى من دون الله ولا يتمسح بقبره، إذا قلنا هذا نكون قد استنقصنا النبي؟ بل الذي يقول بهذا، الذي يقول بالاستغاثة بالنبي ودعاء النبي، هذا قد استنقص ربه، هذا قد استنقص ربه. أعظم منقص لله عز وجل أن نجعل معه شريكا، أن نجعل معه شريكا سبحانه وتعالى. فإذا الغلو في الصالحين، ما هو الغلو؟ الغلو هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد. هذه المجاوزة، مجاوزة الحد يعني مثلا مجاوزة الحد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المجاوزة تنقسم قسمين، إما أن تكون من وسائل الشرك فتكون شركا أصغر، وإما أن تكون هي في نفسها شركا. مثال: إنسان قال أنا أريد أن أصلي صلاة خالصة لله تبارك وتعالى، لكن عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الحمد لله هذا ما حصل، لأن الله عز وجل استجاب دعاء نبيه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لكن بافتراض هذا، أو خلينا نقول على الجيلاني مثلا، قال أنا أريد أن أصلي ركعتين لكن بجانب قبر الجيلاني، نقول أنت تجاوزت حد الجيلاني، أنت تجاوزت به الحد، أنت غلوت في الجيلان. لكن ما حكم هذا الغلو؟ المثال الذي ذكرناه نقول هذه وسيلة من وسائل الشرك، وهو شرك أصغر. طيب، قال الجيلان هذا له جاه عند الله، فأنا أدعوه من دون الله عز وجل، نقول أنت تجاوزت الحد بالجيلاني، أنت غلوت في الجيلاني، وغلوك هذا شرك أكبر. فإذا الغلو في الصالحين هو مجاوزة الحد. وهذه المجاوزة قد تكون من وسائل الشرك فتكون شركا أصغر، وقد تكون شركا أكبر. الباب والباب الذي بعده والذي بعده والذي بعده الآن صارت أبوابا يعني واضحة، وعرفنا أنها في سد ذرائع الشرك. الآن نأخذ الأدلة. قال: وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن الغلو. لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح، سبحان الله، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذه منزلة عيسى، فلا تغلوا فيه ولا تتجاوزوا به الحد. طيب، غلو النصارى في عيسى هل هو من وسائل الشرك ولا هو نفسه شرك أكبر؟
هو شرك أكبر، لأنهم يدعوه من دون الله.
نعم، وجعلوه إلها مع الله تبارك وتعالى، فبين الله تبارك وتعالى منزلة عيسى، وبين سبحانه أن سبب كفرهم وشركهم هو الغلو في الصالحين، الغلو في عيسى. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذه منزلته، وكلمته، كلمته بمعنى أنه كان بكلمة الله، وليس هو، ليس هو كلمة الله. نتأمل في هذا، كلمته يعني كان بالكلمة، كان بكن وليس هو كن. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه أي روح من الأرواح المخلوقة. وإنما أضاف الله عز وجل روح عيسى إليه سبحانه تشريفا له. فإذا مهما بلغ العبد من المنزلة عند الله، رسول الله، كلمته، روح منه، سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، مهما بلغ العبد منزلة عند الله تبارك وتعالى فلا نتجاوز به هذه المنزلة، كما مر علينا قبل ذلك: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فإذا الآية واضحة جدا، وأن سبب كفر بني إسرائيل وشركهم بعيسى الغلو، الغلو. الحديث الذي بعده في البخاري قال: وفي الصحيح عن ابن عباس في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن، هذا قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إذا هم تواصوا بهذا، وقالوا لا تذرن آلهتكم، كما قال الكفار، كفار قريش، أن امشوا وإيش؟ واصبروا على آلهتكم، امشوا يعني اثبتوا، يعني أن امشوا واصبروا على آلهتكم. قال ابن عباس: هذه اللي هو ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، الذرائع، نتأمل في الذرائع كيف بتكون، أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، قال صوروهم، صوروهم، سووا لهم تماثيل حتى نخلد ذكراهم، التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، يعني انصبوا أنصابا يعني اصنعوا لهم تماثيل. قال وسموها بأسمائهم، هذا تمثال ود، هذا تمثال سواع، إلى آخره. ففعلوا ولم تعبد، سبحان الله، لم تعبد. كانوا يعبدون الله عز وجل، كانوا يعبدون الله عز وجل عبادة خالصة، لكن وين؟ في مجالس هؤلاء الناس الصالحين. ففعلوا ولم تعبد. الآن هذه ذريعة حتى الآن، لأنها لم تعبد. حتى إذا هلك أولئك، لما انقرض هذا الجيل ونسي العلم، حتى نعرف قدر العلم، فالعلم أعظم سبب للتوحيد. حتى إذا هلك أولئك، هلك هذا الجيل الذين بس كانوا، يعني هم كانوا يعبدون الله عبادة خالصة، لكن كانوا يعني يتذكرون عبادة الله عندما ينظرون إلى هؤلاء. ولا نستبعد، لا نستبعد الآن أن يخرج علينا جاهل من الجهلاء ويقترح مثل هذه الاقتراحات. الدين ما فيه اقتراحات، الدين ليس فيه اقتراحات، الاقتراحات في الدين هذه من الشيطان، هذه من وحي الشيطان، أوحى الشيطان. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عوبدت، فالأول وسائل والثاني غايات. ففعلوا ولم تعبد، هذه وسائل، فعلوا لما نصبوا التماثيل، هذه وسائل. طيب ويش الغاية؟ الغاية عبادتها من دون الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الوسائل والغايات، الوسائل والغايات. فنحذر وسائل الشرك، لأن وسائل الشرك يعني توصل إلى الشرك. الوسيلة كما يقولون، الوسيلة وصيلة، الوسيلة وصيلة يعني توصل إلى الغاية. طبعا الحديث واضح جدا فيما بوب به المصنف. وقال ابن القيم، قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. الآن أثر ابن عباس ماذا فيه؟ أثر ابن عباس فيه الصور والتماثيل. طيب وهذا قول غير واحد من السلف، زادوا لنا أمرا آخر وهو ماذا؟ عكفوا على قبورهم. فذكر غير واحد من السلف الآن وسيلة أخرى، ولنعلم أن هاتين الوسيلتين، هاتان الوسيلتان أعظم وسائل الشرك، الصور والقبور، الصور والقبور. هذا الذي حصل في قوم نوح، الصور التماثيل والقبور، عكفوا على قبورهم، عكفوا على قبورهم. ولذا نجد يعني أصحاب الطرق المبتدعة، الواحد منهم يضع في بيته صورة الشيخ الفلاني، الشيخ البرهاني والشيخ الكذا، ويضع صورته في البيت ويذهب إلى قبره. سبحان الله، ما في فرق الصور والقبور، يذهبون إلى قبورهم ويعبدونها من دون الله، بل أشد من قوم نوح. قوم نوح الأولون كانوا يعبدون الله عز وجل، لكن هم يعني ابتدعوا هذه الوسائل والذرائع، وكانت سببا في شرك من بعدهم. أما من هذه الأمة مباشرة، مباشرة ما يعبدون الله عند صاحب القبر، بل يعبدون يعبدون صاحب القبر نفسه. فنحذر هاتين الفتنتين، القبور والصور، القبور والصور. وبهذا نعلم أن التوسع في الصور بزعم أنها صور فوتوغرافية، هذا التوسع غير محمود، هذا التوسع غير محمود. نجد الناس مثلا يصور أولاده ويحفظ الولد في ألبوم معين، أو يحفظ صورته على الهاتف، صورة الولد يخليها على الهاتف، على شاشة الهاتف، سبحان الله، ويقدر الله تبارك وتعالى يموت هذا الولد فتبقى صورة الولد، فيبقى أبوه يعني ذهب قلبه مع الصورة، تعلق قلبه بالصورة، تعلق قلبه بالصورة. هذا يعني كما يقال أدنى مفاسد الصور، أنها تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى. نحذر هاتين الفتنتين، فتنة الصور وفتنة القبور. عكفوا على قبورهم، هذه فتنة القبور، ثم صوروا تماثيلهم، هذه فتنة الصور. الذي بعده في البخاري عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. الإطراء هو الغلو في المدح، فهذا نهي عن الغلو. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، يعني لا تطروني إطراء تجاوزون به منزلتي عند الله فأعبد من دون الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. لما أطروا عيسى ابن مريم جعلوه إلها مع الله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. الكاف هنا للتشبيه، الكاف أحيانا تكون للمثلية وأحيانا تكون للتشبيه. المثلية المطابقة تماما، هذه كاف المثلية، وكاف التشبيه وتسمى الكاف القياسية، هذه بتكون من بعض الوجوه. جاء الخرافيون، الخرافيون ماذا قالوا؟ قالوا هذه الكاف للمثلية، يعني الممنوع بس أن احنا نخلي النبي صلى الله عليه وسلم مثل عيسى بن مريم، يعني الممنوع أن نجعله إلها مع الله كما فعلت النصارى، وأما ما عدا ذلك فيجوز. وقال قائلهم وهو البصيري، هذا توفي سنة 696، نعرف حتى بس نعرف متى كان، في أي عصر، ودفن بالإسكندرية. هذا ماذا قال؟ يقول: دع عنك ما قالته، والله حتى نسيت البيت، موجود البيت ولا لا؟ أيوة، يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. يعني يقول بس المحذور هو أنك تجعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثل عيسى، حيث جعلته النصارى إلها مع الله. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه، يعني مدحا في النبي صلى الله عليه وسلم، واحتكمي. احتكمي يعني اطلب الناس يعني يحاكمونك وانت ستغلب، يعني لو تحاكمت الى المخالفين ستغلب. يقول: واحتكمي، يعني لا تبالي. ولذا قال هذا البصيري يعني في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما كله شرك بالله تبارك وتعالى، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. فأما ما قاله مثلا، له قصيدة تسمى البردة، فقال مثلا مما هو شرك في الربوبية، يقول في صفحة 256: فإن من جودك الدنيا وضرتها، أيوة ضرتها يعني الآخرة، فالدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. إذن ماذا بقي لله عز وجل؟ يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم. هل هناك شرك أعظم من هذا؟ هذا شرك في الربوبية. وأما في الألوهية فقال في صفحة 256 في الحاشية: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. الحادث العممي يعني الشامل، الحادث الشامل الذي يعم الناس. يقول: ما لي، يعني من ألوذ به سواك، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك. وذكر البيت. فمثلا هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، لأن الإطراء سبب للشرك. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء سبب للشرك، فكيف إذا صار الإطراء شركا؟ نحن ذكرنا أن الإطراء الغلو مجاوزة الحد قد يكون مجرد وسيلة للشرك، وقد يكون هو شركا. فهذا الإطراء ليس وسيلة، هذا الإطراء هو نفسه شرك. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. هذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا أحسن ما نصف به النبي صلى الله عليه وسلم، نقول محمد عبد الله ورسوله. بعض الناس يقول: لا، سيدنا محمد. سبحان الله، وانت ما تقول سيدنا محمد يعني أتيت بشيء أحسن من العبودية والرسالة؟ لا، محمد عبد الله ورسوله أفضل من أن تقول سيدنا محمد. الذي يقول سيدنا هو يحسب يعني أن السيادة هذه أحسن من أن نقول عبد الله ورسوله. أشرف المقامات، أشرف مقامات نبينا صلى الله عليه وسلم العبودي، ذكره الله بالعبودية في أعظم المقامات، في مقام إنزال الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده، أنزل على عبده، هذا مقام إنزال الكتاب، فذكره بالعبودية. في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، هذا في مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، إياكم الغلو. هذا تحذير من الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، الغلو بجميع أنواعه. والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في الصحيح برقم 1283. قال: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. المتنطعون يعني الذين جاوزوا الحد. المتنطع هو الذي جاوز الحد سواء بالزيادة أو بالنقصان، سواء بالزيادة أو النقصان. فكلمة التنطع والإطراء والغلو كلها متقاربة في المعنى، مجاوزة الحد. قال فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده، نعم، تبين له غربة الإسلام. سبحان الله، أي والله، تبين له غربة الإسلام، يعني صار الآن الشرك بالله عز وجل هو الدين، وصار التوحيد غريبا. نعم، هذا معنى غربة الإسلام، صار الشرك هو الدين، وصار التوحيد غريبا. قال: ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب، كما ذكرت لكنا أيتها الأخوات. فالإنسان يعني ما يغتر. قال: ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مات لما مات صلى الله عليه وسلم ما كانت هناك ذرة شرك. وهكذا في عهد الخلفاء الراشدين إلى لما حصل الاضطراب السياسي في آخر عهد عثمان بدأ الشرك. حتى نعرف قيمة الجماعة، آل جماعة عصمة، آل جماعة عصمة وتوحيد، والفرقة شرك بالله عز وجل. بدأ يخرج عبد الله بن سبأ ويغلو في علي وهكذا، حتى نعرف لماذا الشيطان حريص على الفرق، لأنه في حال الفرقة ينتشر الشرك ويذهب التوحيد. سبحان الله، نتأمل في هذا. الثانية، معرفة أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة الصالحين، واضح. الثالثة، معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، نعم، وهو الغلو في الصالحين. وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم، يعني أرسلهم لماذا؟ أرسلهم لإقامة التوحيد ورد الناس إلى التوحيد وإزالة الشرك. الرابعة، قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. قبول البدع يعني سهولة قبول البدع. لما قالوا يلا صوروا لهؤلاء تماثيل، الناس كلهم قبلوا. قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة، أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. أيوة، الشيطان ما يأتي مرة واحدة بالباطل، وإنما أول ما يأتي يمزج الحق بالباطل حتى يروج الباطل. ليس قصده الحق، وإنما قصده الباطل، ولكن الباطل لا يروج ولا ينتشر إلا بمزجه. بليش؟ مزجه بالحق. قال لهم هؤلاء ناس صالحون، يعني صوروا لهم تماثيل، حتى صوروا لهم تماثيل، هذا الباطل، حتى يذكروكم بعبادة الله، هذا حق. التذكير بعبادة الله مطلوب، لكن ما يكون بالوسائل الشركية. قال فالأول اللي هو الحق محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا، وهو هذه التماثيل، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، وهو عبادتهم. السادسة، تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة، جبلة الآدم في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، ومن ثم لا بد من تعاهد القلب، الحق ينقص والباطل يزيد. الثامنة، فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر، نعم، لأن هذه التماثيل والعكوف هذه بدع وهي سبب الكفر. التاسعة، معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدع. الشيطان يعرف أن البدعة تؤول إلى الشرك والكفر. قال ولو حسن قصد الفاعل، أيوة، حتى لو حسن قصده لا يكفي، لا يكفي النية الصالحة حتى نكون على السنة. ما هو ناوي صالح، يقول حتى يذكروكم بعبادة الله، فيدخلون على الناس من باب النيات الصالحة. فلا، نقول العمل لا بد فيه من شرطين، النية الصالحة وأن يكون على السنة. فالشيطان يعرف ما تؤول إليه البدع. العاشرة، معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. نعم، قاعدة كلية، هذه من قواعد الدين، النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. ننظر إلى داعش الآن. داعش الآن هذا بسبب الغلو، فليس الغلو فقط في الشرك، بل الغلو في كل شيء. الغلو قد يكون في عبادة الله عز وجل، الغلو قد يكون في الحكم على الناس، تكفير الناس ومن ثم يعني قتلهم واستباحة أموالهم وغير ذلك. الحادية عشرة، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، إنه ذريعة للشرك. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها لأنها وسيلة للشرك. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. معرفة شأن هذه القصة يعني ما ذكره ابن عباس. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب، والله فعلا أعجب، قال قراءتهم إياها في كتب التفسير. يقول الشيخ هؤلاء الذين يشركون بالله عز وجل من المسلمين يقرؤون هذه القصة في كتب التفسير، يقرأها وكتب الحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، ويعرف إيش معناها، وأن السبب سبب ظهور الشرك في قوم نوح كان بسبب الغلو في الصالحين، فهو يقرأ في كتب التفسير وفي كتب الحديث ويعرف معناها. قال وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، يعني بين قلوب هؤلاء، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات. رحمة الله على هذا الإمام، إمام أعطاه الله فهما وفطنة. يقول مع أنهم يقرؤونها عكسوا، بدل ما يستفيدوا من القصة ويوحدوا الله عز وجل ويسدوا ذرائع الشرك، بدل هذا لا، أخذوا فعل قوم نوح، اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، وذلك بالعكوف على القبور وتصوير التماثيل. قال فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. اعتقدوا فعل قوم نوح وفعل قوم نوح الذي أدى بهم إلى الشرك، اعتقدوا فعل قوم نوح يعني اعتقدوا الشرك، واعتقدوا ما نهى الله ورسوله عنه، واعتقدوا الكفر الذي هو مبيح للدم والمال. ليس معنى هذا أن الشيخ يعني يكفرهم، وإنما الشيخ يعني يحكم على الفعل. هناك فرق بين أن نحكم على الفعل أو والحكم على الفاعل، هذا معروف من قواعد الشيخ رحمه الله. يعني فلتخرس ألسنة من يعني يشيع عن الشيخ ابن محمد بن عبد الوهاب أنه كان يعني يكفر المسلمين. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، يعني أنهم يعني يتذكرون بهؤلاء عبادة الله تبارك وتعالى، وأن هؤلاء يعني الصالحين يشفعون لهم على ما يظهر الله أعلم. ولذلك يبين وما بعدها السادسة عشر ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أرادوا ذلك يعني أرادوا يعني شفاعة هؤلاء الصالحين. السابعة عشر البيان العظيم في قول لا تطروني، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. لا تطروني، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من أن يشرك به يعني أحد، ولذلك دعا ربه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الثامنة عشر نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشر التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، يريد الشيخ أن يبين أهمية العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده يعني وجود العلم ومضرة فقده. ولذلك الذين يصدون عن سبيل الله يحولون بين الناس وبين العلم، لأن العلم هو الذي يعرف به الناس الحق. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء، أن سبب فقد العلم موت العلماء، لأن هذا الجيل الذي مات هو الذي كان يعلم، فلما ماتوا مات معهم العلم. وأما ما ذكره الشارح ف يعني كله واضح في صفحة 259 قوله فالحاصل أن الغلو وقع من أتباع الرسل وأتباع الأنبياء في الأنبياء والرسل، وغلوا في الصالحين من أتباعهم، وجعلوا لهم بعض خصائص الإلهية، وجعلوا لهم الشفاعة، وزعموا أن لهم نصيبا من الملك، وأو أنهم يدبرون الأمور، أشركوا في الربوبية والألوهية، أو أنهم يصرفون شيئا من الملكوت كما يعتقد من يعتقد أن للكون أقطابا أربعة يدبرون أمر هذا العالم. هناك طائفة تعتقد أن الذي يدبر أمر العالم أربعة أقطاب، فلما اعتقدوا هذا تقربوا إليهم بأنواع القربات من الذبح والاستغاثة والتذلل والخضوع وغير ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الباب 19. قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ فكيف إذا عبده؟ كما ذكرنا هذا الباب يعني كالباب الذي قبله والذي بعده في سد ذرائع الشرك. ما جاء من التغليظ، من التغليظ أي في النصوص الشرعية من الوعيد في من عبد الله، عبد الله هو لم يعبد صاحب القبر وإنما عبد الله، لكن وين؟ عند قبر رجل صالح، عند القبر أو عليه أو إليه. فهذه ثلاثة أمور، يعني ما يحصل عند القبور، يعني إما أنه يصلي على القبر، وإما أنه يتخذه قبلة يصلي إليه، أو يعبد الله عز وجل عنده. فإذا إليه وعليه وعنده، إليه يعني عبد الله إلى القبر، يصلي مثلا لله ويجعل القبر في قبلته، هذا صلى إليه. طيب عليه يعني يسجد على القبر، على القبر نفسه، أو عنده أي عند القبر. فهذه يعني ثلاثة أمور، هذه ثلاثة أمور ذكرها الشارح في صفحة 276. قال: واتخاذ القبور مساجد يكون على إحدى صور ثلاث. الصورة الأولى أن يسجد على القبر، هذا عليه. الصورة الثانية أن يصلي إلى القبر، هذا إليه. الصورة الثالثة أن يتخذ القبر مسجدا بأن يجعل القبر في داخل بناء، وهذا هو يعني الذي أراده الشيخ بقوله عنده، عنده، عند قبر رجل صالح. هذا كله في الوسائل. قال: فكيف إذا عبده؟ فإذا كان التغليظ جاء في الوسائل، فكيف إذا حصلت الغايات؟ فكيف إذا حصلت الغايات؟ التغليظ إنما جاء في الوسائل فقط، فكيف إذا عبده؟ وهذه هي الغاية، وهذه هي الغاية التي يدركها الشيطان ويعني يرنو إليها. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة لما كانوا في الحبشة وما فيها من الصور، كنيسة وما فيها من الصور، فقال: أولئك، هذا الخطاب لأم سلمة، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره يعني يجعلون القبر داخل المسجد ويصلون في المسجد فيكون عند القبر، فهذا دليل على قوله عند القبر، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فجمع هذا الحديث بين فتنة القبور وفتنة الصور، فتنة القبور وفتنة الصور. فهذا المسجد الذي ينبغي أن يكون لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، جعلوا في المساجد فتنتين، فتنة القبور وفتنة الصور، وين التغليظ؟ أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله، هذا التغليظ شرار. قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل أي الصور. قال ولهما، يعني البخاري ومسلم، عنها عن عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي في مرض موته طافق يطرح خميصة على وجهه، الخميصة يعني ثوب، طافق يطرحه على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. فقال وهو كذلك، وهو في هذه الحالة الشديدة صلى الله عليه وسلم، وهو في السياق، يعني في سياق الموت، وهو في سياق الموت يحذر أمته صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يتكلف هذا مع الشدة التي هو فيها إلا إذا كان الأمر عظيما، إلا إذا كانت الوصية ضرورية. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، فإذا شرار الخلق اللعنة، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ماذا أراد صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. فعائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا التحذير مما صنعوا. قال ولولا ذلك، يعني لولا أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره مسجدا لجعل صلى الله عليه وسلم قبره مع بقية القبور. هذا هو السر لماذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، حتى ما يتمكن الناس من قبره ويعبدونه من دون الله. قال ولولا ذلك أبرز قبره، أبرز قبره يعني جعل مع القبور في البقيع، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فهذا هو السبب، ما يأتي أناس ويقولون نبني المساجد على القبور لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، نقول الرد عليهم من وجهين. الوجه الأول، الوجه الأول أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد كما سيأتي إن شاء الله. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في حجرته سدا لذريعة الشرك، وأنتم تستدلون بهذا على الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في حجرته سدا لذريعة الشرك، وهم يستدلون بهذا على جواز بناء المساجد على القبور. قال ولمسلم عن جندب أو عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. إيش معنى خليل؟ يعني خليل يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذا، لماذا؟ لأن الله عز وجل اتخذه خليلا، الله تبارك وتعالى يتخذه خليلا ما يتناسب أنه صلى الله عليه وسلم يتخذ خليلا من المخلوقين، لأنه خليل الله. والخليل هو الذي تخللت محبته الروح والقلب، الخليل هو الذي تخللت محبته الروح والقلب، خلاص ما عاد في مكان لغيره. فلما اتخذه الله خليلا فإذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أحدا من المخلوقين خليلا. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وفي بعض الروايات وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. التأكيد، قال فلا تتخذوا، هذا نهي أصلا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإني أنهاكم، فإني أنهاكم عن ذلك. قال فقد نهى عنه في آخر حياته، يعني قبل أن يموت بخمس. ثم إنه لعن وهو في السياق، يعني في سياق الموت، من فعله. قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. الصلاة عندها من اتخاذ القبور مساجد. يقول قائل كيف؟ يعني واحد يروح يصلي عند قبر هذا قد اتخذه مسجدا؟ نقول نعم، لأنه صلى، لأن المسجد يعرف بالصلاة فيه حتى وإن لم يكن هناك بناء للمسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. مسجدا يعني إيش؟ أحسنت، يعني بالصلاة عنده. خشي أن يتخذ مسجدا أي بالصلاة عنده. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. نعم، الصحابة ما كانوا يبنوا مسجد، فعلم أن الممنوع هو الصلاة عند قبره. قال وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه، يصلى فيه حتى وإن لم يقصد الصلاة فيه، يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل هذا رد على شبه المبطلين. حتى لو جاء إنسان وقال إحنا ما بنينا مسجد، نقول له صلاتك يعني صيرت المكان مسجدا، صلاتك بجوار القبر صيرت هذا المكان مسجدا، فهو داخل في اتخاذ القبور مساجد. قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود، والحديث صحيح كما في أحكام الجنائز صفحة 88. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الناس، شرار كما قال أولئك شرار الخلق عند الله، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعين من شرار الناس. الأول الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، يعني تقوم عليهم الساعة فإنها لا تقوم إلا على شرار الناس. والثاني والذين يتخذون القبور مساجد. فاجتمع في هذا الباب يعني من التغليظ عدة أمور: الأول شرار الخلق، والثاني اللعنة، لعنة الله، والثالث النهي الأكيد أو تأكيد. قال رواه أبو حاتم في صحيحه، أبو حاتم هو ابن حبان، قال في مسألة الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه، نتأمل، يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. هو يعبد الله ونيته صحيحة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولئك شرار الخلق عند الله. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، المبالغة. فالإنسان في موضوع الشرك يعني يتشدد ويبالغ، العبرة في مبالغة يصلم في ذلك. كيف بين لهم هذا أولا، يعني بين لهم خلال حياته صلى الله عليه وسلم. ثانيا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق يعني في سياق الموت لم يكتفي بما تقدم. هذا كله يدل على خطورة الشرك. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، صلى الله عليه وسلم مشغول بالشرك، ما تعبدون من بعدي، قالوا أو مشغول بالتوحيد، المشغول بالتوحيد مشغول بما يضده أيضا، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالأنبياء كلهم هكذا. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نهيه صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، هذا كله من مبالغته صلى الله عليه وسلم في حماية حمى التوحيد. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره وهو خشي أن يتخذ مسجدا. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا وقد عرفنا اتخاذها مسجدا يعني يفعل عندها ما يفعل عندها ما يعبد الله عز وجل به حتى وإن لم يكون هناك بناء. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. سبحان الله، الخاتمة شرار الخلق عند الله، فالذي يشرك بالله تبارك وتعالى يبقى في آخر الزمان وتقوم الساعة على شرار الناس كما جاء في الحديث، يعني يبقى أناس لما تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر والشيطان يدعوهم إلى الشرك فيطيعونه، فهؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهما الرافضة والجهمية. في حديث جندب فيه الرد على يعني أشر أهل البدع الرافضة والجهمية. الرافضة شركهم من جهة العمل أصالة، شركهم من جهة العمل أصالة ومن جهة العلم تبعا، والجهمية شركهم أصالة من جهة العلم والعمل تبعا. سبحان الله، مثل اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يعني يعلمون ولا يعملون، والنصارى يعملون على جهل، فكذلك هاتان الطائفتان هم شر الطوائف. ففي حديث جندب الرد على الطائفتين، كيف ذلك؟ ما في جواب؟ الجميع ينكرون ليش؟ ينكرون الصفات، ومنها أن الله تبارك وتعالى اتخذ نبينا خليلا والخل محبة، فهم ينكرون صفات الله عز وجل، يقولون الله عز وجل لا يحب أحد ولا يتخذ أحدا خليلا. حتى كان من الجهمية من يود أنه يريد أن يحك هذه الآية من المصحف، واتخذ الله إبراهيم خليلا، كان يود أن يحكها يعني من المصحف. ننظر إلى غلوهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فيه رد على الجهمية الذين ينكرون الصفات، الجهمية المعطلة، المعطلة الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته. قال وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد كما ذكرت، يعني لكنا لما حصل الاضطراب السياسي في أواخر عهد عثمان ثم في عهد علي، وخرج عبد الله بن سبأ، فخرج هؤلاء هذه الطائفة وغلوا في علي وفي الأئمة وعبدوهم من دون الله وبنوا على قبورهم مساجد. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، وهو ماذا؟ كلما اغتم فإذا اغتم بها كشفها. ثالثة عشر ما أكرم به من الخلة صلى الله عليه وسلم، الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. ولذلك يعني نحن ننتقد قول الطحاوي لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم قال وأنه وحبيب رب العالمين، قال وحبيب رب العالمين، نقول وخليل رب العالمين، لأن الخل أعلى من المحبة. والذين يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا يعني استنقاص لمنزلة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل الله تبارك وتعالى اتخذ نبينا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأما ما ذكره الشارح في صفحة 272 في قوله فكيف إذا عبده، أي عبد القبر أو عبد الرجل الصالح صاحب القبر، لأن عبادة القبوريين تارة تكون بالتوجه إلى القبر، وتارة بالتوجه إلى صاحب القبر، بل وتارة بالتوجه إلى ما حول القبر كالأبنية المحاطة بالقبور وغير ذلك. إذا ما وصلوا القبر يتمسحون بالسور الحديد وغير ذلك. في صفحة 278 غير أنه خشي بفتح الخاء أو خشي بضمها، وهما وجهان جائزان، يعني خشي صلى الله عليه وسلم أو خشي يعني من جهة الصحابة، خشي أن يتخذ مسجدا. قال وقد قبل الصحابة رضوان الله عليهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا بها فدفنوه في مكانه الذي قبض فيه في حجرة عائشة، وكانت رضي الله عنها قد أقامت جدارا بينها وبين القبر، هذه تصحح عندكم بينها وبين القبور، ربما بينها وبين القبور يعني قبور الثلاثة، لكن المعروف أنها لما دفن أبو بكر ودفن عمر خرجت من الحجرة، فالصواب أقامت جدارا بينها وبين القبر، يعني بينها وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت غرفة عائشة فيها قسمان، قسم فيه القبر وقسم لها. كذلك لما توفي أبو بكر ودفن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الشمال، لا بد أن تتصوروا معي الحجرة النبوية. نحن عندما نمر ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، أول شيء لا بد أن نعرف الجهات. القبلة جهة ليش؟ الجنوب. خلاص هذا أهم شيء، القبلة جهة الجنوب، لأن مكة جنوب المدينة، القبلة جهة الجنوب وعكسها جهة الشمال. فإذا لو إنسان مستدبر المحراب، محراب الصلاة، فيكون خلف ظهره الجنوب وأمامه الشمال وعن يمينه الشرق وعن يساره الغرب، هذه الجهات. طيب لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدفن؟ هو يوضع على جنبه الأيمن، يوضع على جنبه الأيمن، فيكون وجهه صلى الله عليه وسلم جهة الجنوب. نعم. وهذا كان في يعني لو تصورنا حجرة عائشة، يعني كان بينه صلى الله عليه وسلم وبين الجدار الجنوبي يعني مسافة قليلة، يعني في طرف الحجرة. طيب لما مات أبو بكر قال دفن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الشمال، من جهة الشمال، يعني حفر قبر أبو بكر يعني وراء قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رأسه متأخرة عن رأسه، سبحان الله، حتى ما يكون في نفس المنزلة. فلو تصورنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون قبر أبو بكر متأخر إلى جهة الإيش؟ إلى جهة الإيش؟ لا، متأخر عن رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون متأخرا إلى جهة الشرق. نعم. فلذلك أنا سأكلفكم ببحث تصلون فيه إلى رسم لما عليه الحجرة الآن؟ أنا الحمد لله كان قعدت 3 ساعات من خلال القراءة وتصورت يعني رسما معينا، وفي النهاية في نهاية البحث وجدت صورة موجودة والحمد لله قريبة من الصورة التي رسمتها. نعم، فإذا هيكون قبر أبي بكر رضي الله عنه يعني إلى جهة الشرق قليلا. فلما دفن عمر كان أيضا متأخرا عن أبي بكر. فنحن عندما نمر ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الفتحة الأولى هذه، لو اعتبرنا الفتحة الأولى هذه إلى رأس النبي صلى الله عليه وسلم، تكون الفتحة التي بعدها يعني جهة رأس أبي بكر، والفتحة التي بعدها إلى جهة رأس عمر رضي الله عنه. فهذا هو السر في أن الفتحات يعني متتالية. المهم يقول: كانت أيضا في ذلك الجزء من الحجرة، ولما دفن عمر تركت الحجرة ثم أغلقت الحجرة، فلم يكن ثم باب فيها يدخل منه إليها، وإنما كانت فيها نافذة صغيرة، ولم تكن الغرفة كما هو معلوم مبنية من حجر ولا من بناء مجصص، وإنما كانت من البناء الذي كان في عهد عليه الصلاة والسلام من خشب ونحو ذلك. قال: ولما زيد في بناء المسجد النبوي في عهد الوليد بن عبد الملك، وكان أمير المدينة يوم ذاك عمر بن عبد العزيز، قال: وأخذوا بعضا من حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فأخذوا من الروضة جزءا وبنوا عليه جدارا آخر غير الجدار الأول، بنوه من 3 جهات، وجعلوا جهة الشمال مسنمة. فأنتوا خططوا قبل ما تشوفوا الصورة، يعني جعلوا جهة الشمال مسنمة، يعني الجدار الشمالي ليس جدارا مستطيلا، وإنما هو رأس يعني رأس مثلث. لماذا؟ حتى لو جاء إنسان يريد أن يستقبل الحجرة ما يكون مستقبلا لها، هذا هو السبب. فصار عندنا الآن جداران، الجدار الأول مغلق تماما وهو جدار حجرة عائشة، والجدار الثاني الذي عمل في إمرة عمر بن عبد العزيز وهو من جهة الشمال، وهي عكس القبلة مسنما، لأنه في تلك الجهة جاءت التوسعة، فخشوا أن يكون ذلك الجدار مربعا يعني مسامتا للمستقبل، فيكون إذا استقبله أحد فقد استقبل القبر، فجعلوه مثلثا، هذا هو السبب. قال: ثم بعد ذلك بأزمان بني جدار ثالث أيضا حول ذينك أو ذينك الجدارين، وهو الذي قال فيه ابن القيم في النونية في وصف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الله عز وجل استجاب هذا الدعاء النبي، فعندنا جدار عائشة، الجدار المثلث، ثم جدار ثالث. قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءهم وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. فأصبح قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاطا بثلاثة جدران. فالحاصل أن المسلمين عملوا بوصيته عليه الصلاة والسلام، وأبعد قبره بحيث لا يمكن لأحد أن يصل إليه. ولهذا لما جاء الخرافيون في عهد الدولة العثمانية فتحوا في التوسعة التي هي من جهة الشرق ممرا، لكي يمكن من يريد أن يطوف بالقبر أو أن يصلي في تلك الجهة أن يطوف أو يصلي، وذلك الممر الشرق الذي هو قدر 2 متر أو يزيد قليلا قد منعت الصلاة فيه في عهد الدولة السعودية الأولى وما بعدها، فكأنه أخرج من كونه مسجدا، لأنه إذا كان من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يمنعوا أو أن يمنع أحدا من الصلاة فيه، فلما منعوا الصلاة فيه جعلوا له حكم المقبرة ولم يجعلوا له حكم المسجد. فتبين بذلك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ مسجدا، وإنما أدخلت الغرف بالتوسعة في عهد التابعين في المسجد، ولكن من جهته الشرقية خارجة عن المسجد، فصارت كالشيء الذي دخل في المسجد، ولكن الحيطان المتعددة وهي الجدران 4 التي تفصل بين القبر والمسجد تمنع أن يكون القبر في داخل المسجد. فلذلك نحن نقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد. والناظر يعني نحن عندما نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ونخرج نخرج من الباب إذا نظرنا يعني جهة اليسار ونحن خارجون ما نجد مكان للمسجد بل نجد الساحة موجودة. فالحقيقة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أنه داخل المسجد، وهذا من تحقيق دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. في صفحة 282 يقول الشارح: والموجود اليوم في المسجد النبوي قد تكون صورته عند من لم يحسن التأمل وعند غير الفقيه صورة قبر في داخل المسجد، وليست الحقيقة كذلك لوجود الجدران المختلفة التي تفصل بين المسجد والقبر، لأن الجهة الشرقية منه ليست من المسجد. فالمقصود من هذا البيان أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ مسجدا، وأن وصيته عليه الصلاة والسلام في التحذير قد أخذ بها في مسجده وفي قبره، ولكن خالفتها بعض الأمة في قبور بعض الصالحين من هذه الأمة. في صفحة 283 يعني في آخر الفقرة: يعني أن الصلاة عند القبور لا تجوز سواء صلى إليها أو صلى عندها رجاء بركة ذلك المكان أو لم يرجو بركة ذلك المكان وإنما صلى صلاة نافلة، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. وذكر أثر عمر رضي الله عنه معلقا في البخاري لما رأى أنسا يصلي عند قبر. أنس رضي الله عنه صلى في مكان ولم ينتبه أن هناك قبر، فقال له عمر: القبر القبر، يعني احذر القبر. فهذا كان معروف عند الصحابة. فعبادة الله تبارك وتعالى عند القبور هذه من البدع، وهذه من كبائر الذنوب، وهذه يعني ذرائع إلى الشرك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.